الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى الآية المباركة وأتم الحج والعمرة لله، وقلنا نشرح في هذا المجال فقط ما جاء في كتاب تفسير الطبري فقط لوجود عدة فوائد، ونتعرض بمناسبة لبعض الكلمات الأخرى مضافا إلى روايات أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. وتعرضنا ابتداء عندما جاء في تفسير الآية في كلماتهم، وبالمناسبة تعرضنا أيضا لتحليل الكلام بالمناسبة، وأمس ذكرنا في هذا المجال الرواية المعروفة تستقبل بذبيحتك القبلة أو تستقبل القبلة بذبيحتك، وشرحنا أنه يمكن أن يكون المراد إيجاد الاستقبال أي توجه الإنسان للقبلة بلحاظ الذابح وبلحاظ الذبيحة والمذبوح، وشرحنا ذلك وحللنا. طبعا سابقا ذكرنا كرارا مرارا أن هذه التحليلات اللغوية الأدبية تعتمد على بيان النكات، ثم أهم شيء في ذلك لابد أن يرجع بعد ذلك إلى العرف ويرى أن العرف يفهم هذا المطلب أم لا. مجرد التحليل لا ينفع شيئا. فمثلا قلنا أنه يحتمل أن يكون المراد إيجاد الاستقبال للذابح وإيجاد الاستقبال للذبيحة أو كلاهما، هذا يحتمل بينا الوجه في ذلك. لكن إنصافا لو كنا نحن وظاهر هذا الحديث بما أنه قال تستقبل بذبيحتك، يعني أتى بحرف الباء، والباء كما نعلم أساسا للإلصاق والاتصال، نفهم أن المراد الجدي من الحديث المبارك إيجاد الاستقبال للذبيحة. يعني بعبارة أخرى لو أراد إيجاد الاستقبال للذابح يجعل مصب الكلام في الذابح، مثلا يقول تستقبل القبلة وأنت تذبح أو تذبح الشات مثلا، وأنت تذبح إلى قال تستقبل وأنت تذبح، يعني النظر في ذلك إلى إيجاد الاستقبال للذابح. كما في الآية المباركة فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام، فولوا وجوهكم يعني النقطة في ذلك هو المصلي يتجه إلى القبلة عند الصلاة، فولوا وجوهكم. لكن بما أنه هنا قال تستقبل بذبيحته، هنا به اصطلاح الدال على هذا المعنى امر ظاهر حرف ب، كأنما الإنسان يستفيد من الكلام أن المراد الجدي هو إيجاد الاستقبال في الذبيحة، إيصال، لأن تستقبل يعني توجد الاستقبال، توجد حالة التوجه إلى القبلة. هذه الحالة حالة الاستقبال والتوجه إلى القبلة لابد من إيصال هذا الاستقبال إلى الذبيحة، تستقبل بذبيحته. وذكرنا مرارا وكرارا وتكرارا أن من أهم الأمور في باب الدلالات اللغوية هو فهم مصب الكلام ومساق الكلام، هذه نقطة في غاية الأهمية، ولذا طبيعتا تختلف الأنظار في ذلك، هذا أمر طبيعي. مثلا الآية المباركة المعروفة إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، منهم من تمسك بالآية الحجة خبر العدل تعبدا وأنه يجب قبول خبر العادل تعبدا، منهم لا يقول لا يستفاد هذا المعنى من الآية المباركة، وأطالوا الكلام في ذلك، كتبوا ما شاء الله صفحات عديدة في تأييد هذا. قلنا أهم شيء في هذه الآية المباركة فهم مصب الكلام، هذه نکته فی غایة الاهم، یعنی مصب الكلام فی الآیت المبارکه الى تقسیم النبع و ان النبع من الفاسق یتبین و فی و من العادل یقبل و تعبده، هذا يدل على حجت القلم. اما مصب الكلام فی هذه الآیه المبارکه حال الفاسق، لأنه في القرآن موضوع أولئك هم الفاسقون ولا تقبل لهم شهادة أبدا، يعني الفاسق له جملة من الآثار، من جملة الآثار التي شرعا يتعبد الإنسان بها أن الفاسق يتبين في خبره ولو نعلم أن الرجل يسلب، لكن مع ذلك يتبين في خبره. فإذا كان مصب الكلام هو تقسيم النبع يدل على حجه الخبر، اذا كان مصب الكلام هو حال الفاسق طبعا لا يدل على تقسيم، لا يدل على حجه الخبر، ليس له معنى حجه الخبر تعبده. فتستهبل بذبيحتك القبلة، ان كان مصب الكلام في استقبال الذابح المتعارف ان يقول تستقبل القبلة وانت تذبح، هذا مصب الكلام في الذابح. ولكن لما يقول تستقبل بذبيحتك يصرح بالباء، والباء في اللغة العربية للإيصال للاتصال، يعني كأنما الاستقبال توصله إلى ذبيحتك، توصله بذبيحتك. فيستفاد أن مصب الكلام في هذه الرواية المباركة إيجاد الاستقبال للذبيحة. هذا بلحاظ ما نفهمه، أنا أفهمه شخصيا من الرواية المباركة، لكن طبعا بما أنه في بعض الروايات إن الكلمة تنصرف إلى 70 وجها، الاحتياط أنه استقبال في كلمة في الذابح والذبيحة. لكن لو كنا نحن وحسب هذا التحليل الذي قدمناه أمس، ظاهره أن يكون الاستقبال للذبيح لا للذابح. و تعرض هذا تتمة الكلام في يعني للبحث الأمس، بحث أمس إن شاء الله. ثم قال وقال آخرون تمام العمر أن تعمل في غير أشهر الحج، و تمام الحج أن يؤتى بمناسكه كلها حتى لا يلزم عامله دمون بسبب قران ولا متعته. ثم قال ذكر من ذكر ذلك، يعني اهم شيء في باب الحج والعمره اتمامهما. نقل عن قتاده قوله هو اتم الحج والعمره لله، قال و تمام العمره ما كان في غير اشهر الحج، يعني في اشهر الحج يكون عمره تمام، و ما كان في اشهر الحج ثم اقام حتى يحج فهي متعتون عليه فيها الحج ان وجد الا صام ثلاث ايام في الحج و سبعتن الى رجل. و هذا المطلب انه اذا كانت العمر، هذا كان في ذیل روات الزرار ايضا موجود بشكل اخر و اشرنا الى ذلك الان لا مجال، فقط بینا به مقدار بله ذلك. و قال آخرون اتمامهما ان تخرج من اهلك لا تريد غيرهما و اتم الحج و العمره، اجعل الحج تاما و انتجعلو لله، لا للتجاره، لا لسفر مثلا نزه، مثلا لا لکسب الاموال. هو تمامهما ان تخرجه، قال هو یعنی تمامهما، نقل و عن سفیان ان تخرج من اهلك لا تريد الا الحج و العمره و تهل من الميقات، بله ليس ان تخرج لتجارت ولا لحاجت، حتی اذا كنت قریبا من مکه قلت لو حجش و اعتمرتون و ذالک یجزی ولكن تمام ان تخرج لا لا تخرج لغیره. هذا تفسیر آخر. و قال آخرون هذا المعنى لعله مشهور، هذا المعنى الذي الان یذکره، بل معنى ذلك اتم الحج و العمرة لله اذا دخلتم فيهما. اتمام جعله معنى الاتمام به معنى الاكمال، يعني به معنى انه اذا دخلتم في الحج، و المراد من الدخول في الحج يعني الاحرام، يعني اذا احرم الانسان للحج و العمرة ليس له أن يدخل من إحرامه إلا بإتيان الأعمال كاملة، وإلا يبقى في إحرامه أتم الحج والعمرة لله أو يجب عليه الإتمام. هذا معنى ذاك المعنى. وينقل عن ابن زيد ليست العمرة واجبة على أحد من الناس، قال قلت له قول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، قال ليس من الخلق أحد ينبغي له إذا دخل في أمر إلا أن يتمه، فإذا دخل في حالم ينبغي له أن يهل يوما أو يومين ثم يرجع كما لو صام يوما، لم ينبغي له أن يفطر في نصف النهار. نحن هذا المطلب شرحنا مسألة الصوم، و الآن المجال بعد لا يزال. ثم قال و كان الشعبي عامر بن شراحيل من التابعين المعروفين، طبعا الكوفيين أيضا، وله دور عند السنة خصوصا في مدرسة الكوفة. و قال الشعبي و كان الشعبي يقرأ ذلك رفعا، غير المعاني التي ذكرناها لأتم نقطة جديدة. أولا كان في بعض القراءات إلى البيت، أي نقطة جديدة، كان يقرأ بعضهم هكذا وأتم الحج والعمرة لله، صار واضح لكم؟ وكان الشعبي يقرأ ذلك رفعا، يعني يقرأ العمرة رفعا مو الحج، الحج خلمه. فكان يقرأ هكذا وأتم الحج وأتم الحج والعمرة لله، والعمرة لله معنى ذلك أن العمر مستحبتون ليس واجب، مو أتم الحج والعمرة لله بنسب العمر. وكان الشعبي يقرأ ذلك رفعاً، مراده برفعاً يعني العمر. فنقل قال فقال الشعبي تطوعا واتم الحج والعمرة لله، وقال ابو برده هي واجبتون، بعد صار كلام ابو برده قال لا واتم الحج والعمرة لله. هذه الطبع الموجودة، اتصور ان كتاب الطبري طبع جديد، في هذه الطبع الموجودة ليس علامات الاعراب، لكن هكذا ينبغي ان يقرأ. ما كان من كلام الشعبي أتم الحج والعمرة لله، وقال أبو برده وأتم الحج والعمرة لله، طبعا ليس في هذه الطبع علامات الإعراب هكذا يقول. هنا هم كاتب عن الشعبي أنه كان يقرأ وأتم الحج والعمرة لله، ما مخلي عليه علامة الإعراب، لكن هكذا يقرأ. وقد روي عن الشعبي خلاف هذا القول، نحن سبقا شرحنا هذا الأمر كان متعارف عند السنة، مثلا يروى عن الشافعي قولان ثلاثة في جهة من الجهات، مثلا هنا يقول يروى عن الشعبي خلاف هذا القول، و بإن كان المشهور عنه من القول هو ذلك ما حدثني يذكر السنة عن الشعبي قال العمرتو واجبتون، فقراءت من قرأ العمرت واجبتون نسبها به معنا عظیم و فرض الحج و العمر كما شرحنا امس تعرضنا لذلك. ثم تعرض لكلام لمسروق، شرحنا هذا الكلام و قلنا هذا الكلام اساسا يروى عن امير المؤمنين سلام الله عليه، ولكن حدیثه ما کان واصل اصحابنا الا بعد انتشار کتاب الجعفریات فی القرن الثالث عشر عند اصحابنا، و شرحنا مفصلا فی محلی ان کتاب الجعفریات قول اشعثیات واصل اصحابنا فی اول قرن رابع 314، ولكن لم یعتنی به الاصحاب. ثم مره ثانیه على يد المرحوم سيد فضل الله الراوندي رحمه الله أيضا لم يشتر إلى أن أخيرا صار، فشرحنا ذلك وقلنا احتمالا كتاب السكوني، احتمالنا قويا أن هذا الكلام أصله كان في كتاب السكوني، لكن من نسب إليه بالإسناد في كتب القوم هو مسروق، مسروق ابن العجلة اليمنی كما شرح. طبعا يروي عن مسروق بعدة اسناد، وبينا ايضا هذه الرواية عن قال هذه الرواية رواها عن علي بن الحسين وسعيد بن جبير وسئل واجبة العمرة على الناس فكلاهما قال، يقال اذا قال كلاهما قال يعني كل واحد قال، اذا كان كلاهما بعد اللفظ مفرد یعنی کل واحده، اما اذا قال کلاهما قالا یعنی مجموعهما قالا، الفرق بینهما. فکلاهما قال ما نعلمها الا واجبه کما قال الله تعالی و اتم الحج و العمره لله. یعنی یستفاد من حالا انهم فهموا من نفس الآیت المبارکه وجوب العمره. نکته هم لا بس بیان اذکر یقال هاده نکته جمیله، نکته جمیله. هنها یروی روایتون روایتن قال سأل رجلون سعید ابن جبیره ان العمرت فریضتون هی ام تطبعون، فریضه یعنی ذکره الله فی کتابی هم، قال فریضتون، قال فإن الشعبی یقول هی تطبعون کما الان شرحت لکن، قال کذب الشعبی. الله کن بودی اشرح هاده این نفر لحظه تعبیر کذب شعبی. هنا تعبیرون یقال فی اللغة العربیه کذبه قد یعطی به معنا اخطأ اشتبه، مو الکذب الذی مثلا یعلم ان الامر کذب یکذب یذکر خلاف الواقع. این نکته جمیله قرآن قلنا نذکرو فی ویل هاده لای کذبه به اصطلاح نحن اصطلاحا نقول ها کدا الکذب الخبری مو الکذب المخبری، مو ان الشعبی کذب، مو ان الشعبی صدر منه کذب، کلامه کذبون، کلامه باطلون. از این نکته فی غایت لطف، یعنی ان کذبه به معنا اخطأه، معنا اشتبه، و یأتی ایضا کذبه به معنا نسیه. المهم ان الانسان یذکر شیئا یخبر عن نفسی عما فی نفسی و هاد الکلام فی نفسه باطل، لکن هو لم یکذب، هو لم یکذب، الکلام باطل، هادا نحو من الکذب. اصطلاحا نحن الان نعبر عنه بالکذب الخبری فی قبال الکذب المخبری، فمراده کذب الشعبی حتی احترامات الاخرین تهای حافظ علیها، یعنی اخطأ الشعبی کلامه باطلان. قال کذب الشعبی و قرأ و اتم الحج و العمره لله. و کذلک نقل عن عطا، عطا معروف من التابعین و معروف التفسیر، قال اتم الحج و العمره لله قال هما واجبان. صواب واضح لكم. فقرأنا الان عده عبارات من التابعین من الصحابه واضحا فی ان المراد بعتمو یعنی عدوهما تامین، و انشاءالله نشرح هذه لفظا نشرح انشاءالله تعبیلا. ثم قال الطبری، طبعا انما اکتفینا با هذا لانه مثلا فی اواخر القرن الثالث، و الطبری توفیه 310 انصافا يدل الكتاب على عظمة العلمية انصافا. فتعبير هؤلاء في قوله تبارك وتعالى وأتم الحج والعمرة لله في أنهما فرضان واجبان من الله، أين هذا التعبير؟ كان في رواية ابن باقر قال لأنهما مفروضان، لكن كلام الإمام الباقر في أوائل القرن الثاني کلام هذا رجل بعد ذلك که بعد مئتین سنه تقریبا الامام الباقر توفی فی سن مئتین و اربعت عشر و هذا 310 تقریبا مئتین سنه بعد الامام الباقر، تعبیر فی الروایه ها کلا فی لانه ما مفروضان و بیقول لانه ما فرضان واجبان من الله تبارک تعالی به اقامتهما کما امر به اقامت صلات و انهما فریضتان و اوجب الحج و العمره و اوجب العمره و اوجب العمره وجوب الحج و هم عدد کثیر من الصحابه و التابعین و من بعدهم من الخالفین. خالفین یستخدمه التابعین، تعلمون خالفین وضعی من الخلف یعنی من السابقین، مرادون من الخالفین یعنی من السابقین. بله کرهنا تطویل الکلام به ذکرهم و ذکر روایات عنها تبین ان هذا المطلب كان مشهور. وطبعا اول من نعلم من الصحابه كبير صحابه ينسب الى هذا القول امير المؤمنين وعنه اخر وقالوا واقيم الحج. ثم قال ذكر بعض من قال ذلك تعرض الى كلام السدي وغيره وطبعا غيره وانا لا نتعرض لذلك بعد هو قال لا نتعرض نحن نقول لا علاين تعرض لکلام سدی تعرض لکلام غیرهی. بله الى ان قال و قال آخرون من من قرأ قراءت هؤلاء به نسب العمره العمرتو تطبعون و رأوا انه لا دلالت على وجوبها فی نسبهم العمره فی القرائه اذا کان من الاعلام اعمال ما قد یلزم العبد عمله و اتمامه به دخولی فی و لم یکن ابتداء دخولی فی فرضن علیه و ذلك كالحج التطوع كحج التطوع كالحج لا خلاف بين الجميع فيها انه اذا احرم به ان عليه المضي فيه واتمامه ولم يكن فرضا عليه ابتداء الدخول فيه. قالوا فكذلك العمر غير هذا تكرار كلامي هذا معنى من قال ان المراد بالاتمام هو الاكمال فتعرض بذلك. و قالوا انما اوجبنا فرض الحج به قوله عز و جل ولله علی الناس حج البیت. تقریبا نحن الان کم یوم نتکلم فی ان الوجوب یستفاد من تلک الآیه ام من هذه الآیه صار واضح. قالوا نستفید وجوب الحج من تلک الآیه و جاء فی روایات اهل البیت ولله حج البیت اعم من العمرة والحج. آدم جوابها اولا فی تلک الروایه و من قال ذلك جماعت من الصحابه و التابعین و من بعدهم من الخالفین. خالفین ذکرت لکو یعنی الخلف. ثم قال عن ابراهیم، ابراهیم مراد ابراهیم نخعی من اجلة علماء الکوفه عنده. قال قال عبدالله، عبدالله مراد به ابن مسعود، عبدالله ابن مسعود به قرنه تنه ابراهیم کانون. الحج و فریضتون و العمرتو تطبعون. ثم ذکره کلمات جملت من صحابه و تابعین به قولی ها دکان من صحابه و ادلا ندکر ذالک لا ندخلو فی ذالک. فاما الذین قرأوا ذالک برفع العمره فانهم قالوا لا وجه لنسبها فالعمره انما هي زياره البيت ولا يكون مستحقا اسم معتمر الا وهو له زائر. وقالوا اذا كان لا يستحق اسم معتمر الا بزيارته وهو متى ما بلغه فطاف به وبالصفا والمروه يعني بالبيت فلا عمل يبقى بعده يؤمر باتمامه بعد ذلك. صوابه لیس معنا ان یتمو، نه من طاف بالبیت فالحج ثم یذهب الى منا و عرفات و تلک المشاعر و کانو. بله کما یومر به اتمامهی الحج بعد بلوغهی و طواف به و صفا و المروه اتمامه به اتیان عرفه و المزدلفه و الوقوف بالمواضع التي امر بالوقوف بها و عمل سایر اعمال الحج الذي هو من تمامه بعد اتیان البيت لم يكن لقول القائل للمعتمر اتم عمرتک وجهون مفهومون و اذا لم یکن له وجهون مفهومون لیس له معنا محصل، یعنی فالصواب من القراءات فی العمره الرفع ان نقرا هكذا اتم الحجه والعمره لله. لا هوای غریب، یعنی انما اقرا لكم نص العبارات. خب حالا مجرد استحسان به مجرد الاستحسان یقول لأن العمره لیس له تمام الحج بعد البيت له تمام، اولا کلمه البيت لم يذكر في قراءه لابن مسعود اتم الحج والعمره الى البيت، الا ليس الى البيت ما ممكن. يقول الحج له اعمال بعد البيت، العمره ليس له اعمال، فما معنى ان يقول اتم العمره؟ لا اله الا الله. و به مجرد هذا الاستحسان اثبت قراءه اتم الحج والعمره لله. انا عندي اصرار على قراءه الكلمات حتى يتبين نحن لما نقول ان هؤلاء اعتمدوا على وجوه استحسانيه المطلب يصير واضح لديكم، امر استحساني رتب عليه قراءه الايه. ما ان المصاحف الموجوده الان والقراءات الموجوده بين المسلمين بنسب العمر، لكن قال لا الافضل ان يقرا باصطلاح بالرفع على انه من اعمال البر لله، يعني العمرة لله، فتكون مرفوعة بخبرها الذي بعدها وهو قوله لله. ثم يقول نفس الطبري و اول القراءتين بالصواب في ذلك عندنا، الطبري يقول قراءة من قرأ بنسب العمره. الان انا قراره انه اقرأ لكم من القرن الثالث والثاني، يعني هذه ابحاث صارت بين المسلمين، لا صار شيء جديد، و انصافا هذا المصدر مع قدمه يتعرض للنكات الخاصة الموجودة. بله بنسب العمره على العطف بها على الحج به معنا الامر به اتمامه ما له ولا معنا لاعتلال من اعتل، اعتلال یعنی یذکر عله، یعتل بدانه یعنی یذکر عله یحتج عله، یعنی فی رفعها بان العمره زیارت البيت فان المعتمر متى بلغه فلا عمل بقیه عليه یؤمر به اتمامه. و هذا الذي قلنا اتمام كل شيء بحسبه، اتمام العمره في مكه و اتمام الحج يكون في منى و عرفات ما شابه، و ذلك انه اذا بلغ البيت فقد انقضت زيارته و بقي عليه تمام العمل الذي امره الله به في اعتماره و زيارته البيت، و ذلك هو الطواف بالبيت و السعي بين الصفا والمروه و تجنب ما به سما امر الله به تجنبی خریه بالا تعبیر و تجنب ما امر الله لیس غریب ها نه صورت
اتقاها داشتیم های همون اتقاهایی که در اونو بردیم
نه اینجا نیست تجنب ها غریب فی روایت به اصطلاح عمر ابن عدینه قال اتمام اداؤهما و اتقاها ما یتق المحرم. سبحان الله، ذاك عن الامام الصادق. و انصافا هم یعنی انا اتصاب روایت عمر بن عدینه فی غایت المتانه و اهم شیء فی ذلك جا الجواب به املائی الانسان یشعر بعد ان قرأت لكم هذه العبارات بعد الامام الصادق به اکثر من 150 سنه تبین انه واقعا ما صدر فی که روایت عمر بن عدینه که انما صدر من فمر الامام الصادق من فی الامام الصادق سبحانه و تعالی. قال اداؤهما یعنی بعدا به اتمامه ما اداؤهما و اتقاء ما یتق المحرم. سبحان هذا الكلام بعینه بعد اکثر من 150 سنه فی کلمات به اصطلاح طبری موجود. قال سبحان الله طواف و سعی بین صفا و ذلک و طواف تمام و هكذا تمام العمل الذي امره الله به في اعتماره و زیارته للبيت و ذالکه هو الطواف بالبيت و سعی بین الصفا و المروه و تجنب ما امر الله به تجنبه الى اتمامه ذالک و ذالکه عمل و امکان مما لازمه به ایجاب زیارت علی نفسه غیر زیاره. هذا لاحظ مع اجماع الحجت علی قراءت العمر بالناس. عجیب جدا، یعنی انسان نتحیه یصرح بانه اجماع موجود علی قراءت العمر بالناس، مع ذلك بعضهم قال بوجه استحسانی اخرى بالرفع. یعنی الانسان اهم شیء نعیش فی اجواء، نحن اصولا عندنا هذا الشيء ما موجود، لا نعیش هذه الاجواء، انما قرأت لكم حتى تعيشوا اجواء العام. یعنی عند العام اجواء غریبه فی التفکیر. قال بما انه فی العمر بعد البيت لا يوجد شيء فلا بد ان نقرا العمرة الاخرى. سبحان الله تعالی، سبحان الله. هذا مع اجماع الحجه على قراءة العمرة بالناس و مخالفة جميع قراء الامصار، امصار قراءة ذلك، قراءة من قرأ ذلك رفعها. شيء غريب جدا، يعني جميع قراء الامصار المدن المختلفة قرأوا بنسب العمر ولم يقرؤوا بالرفع. قراءة من قرأ ذلك رفعا ففي ذلك مستغنى من الاستشهاد على خطأ من قرأ ذلك رفعا. ليس الكلام في الخطأ، الخطأ واضح خطأ لا شكرا، الكلام في أن الإنسان يعرف الأجواء التي حصلت بين المسلمين، يعني بمجرد وجه استحساني تصرف في ظاهر القرآن وقرأ العمرة لله بدل ان يفهم معنى الايه المباركه، وخصوصا يرجع الى اهل البيت، يرجع الى امير المؤمنين صلى الله عليهم وفهم الايه المباركه، بدل ذلك كله هو غير الايه، قال العمرة لله. واما اولى القراءتين في واما اولى القولين اللذين ذكرنا بالصواب في تعبیل قوله والعمره على قراءه من قرأ ذلك، فقول عبد الله بن مسعود ممن قال بقوله من ان معنى ذلك واتم الحج والعمره لله الى البيت بعد ايجابكما، بعد ايجابكم اياهما، لا ان ذلك امر من الله بابتداء عملهما. هو يختار هذا القول يعني اتمام، لا بمعنى ايجاده تاما، و به نفس الطبری. و به عبار اخرى نحن اصولا انشاءالله نذکر تحلیلا فی هذه الجهة، لاحظوا تأملوا هذه الكلمة تمام و تمت كلمة ربك تماما على الذي كما في الآية المباركة. اصولا كلمة تمام انما تستخدم النکته الفنیه حينما يلاحظ آخر العمل، یعنی اذا فرضنا مثلا هناك انسان قرأ القرآن و آخر قرائتی مثلا سورة یاسین، آخر القرآن سورة الناس. التمام فی اللغة العربیه یلاحظ حینما یلاحظ آخر العمل، اذا وصل الى آخر العمل یقال اتممه. النکته صاف واضح. فالنظر في لفظ تمام آخر العمل، إلى آخر العمل عفوا، لكن لما ينظر الإنسان إلى آخر العمل تعمل النقطة الفنية تارة يلاحظ أن العمل من الوسط كان إلى الوسط كان موجود، هو يوصله إلى آخر العمل، هذا اسمه إكمال اصطلاحا. وأخرى يلاحظ أن العمل من أوله إلى آخر يأتي به، هذا هم إتمامه. فلذا هنا قولان رئیسیان مده اساسیان، قولون به انه اتمام اتمو یلاحظ آخر العمل لکه من وسط العمل، و هنا قولون به انه یلاحظ آخر العمل لکه من اول العمل. اذا لاحظنا آخر العمل من اول العمل اتمو یعنی ائتو به ما تامه صارت نکته واضح. فمراد الطبری انشاءالله صار واضح، مراد الطبری ان الظاهر من لفظ الاتمام هو وصول الى آخر العمل لكن من اثناء العمل لا من اول العمل. و نذکر انشاءالله تعالی تحلیل اللغه بیلنا فی ذلک نذکر انشاءالله. انصافا لو کننا نحن و الظاهر کل المعنیین محتملان، یعنی یلاحظ، یعنی النکته المهمه فی تمام آخر العمل. نعم المتعارب کلمه تمام تستخدم حینما یصل انسان الى آخر عمل من وسط العمل اکمال اسمه، لكن يمكن ان يراد به من اول العمل، لكن النظر اساسا الى اخر العمل. وهذا اصولا حتى في ابحاث الاقتصاد موجود، مثلا في بحث الاقتصاد هناك مثلا نظريه نحن نلاحظ البضائع حينما وصلت الى حد التاجر، يعني صدرت من المصنع من المعمل ووصلت الى التاجر، لكن آخره حينما تصل هذه البضاعة الى المشتري. وهناك من يلاحظ في الاقتصاد من اول، يعني حينما يخرج النبات من الارض وحينما تكون هناك ثمره، هذه الثمره يقطعها الزارع الفلاح ثم يعطيه افرضه مثلا للتاجر الكلي ثم يعطيه مثلا بقال مثلا او العطار او ابو الخضروات مثلا يعطيه لذاك، ذاك يعطيه للمشتري. فيلاحظ في الاقتصاد من اول الصدور الى اخره، اخره المشتري، یعنی فی باب الاقتصاد نظر و الى المشتری، لکه من اولی، یعنی هذه ثمره خرجت کانت کذا، الفلاح فعل فی کذا، العامل عمل کذا، البذر اشتری کذا، یعنی یلاحظ هذه النکات الى حین وصوله الى ید المشتری، من اولیه الى ید المشتری. من هم من لا يلاحظ تلك النکات، يلاحظ هذا الشيء الان وصل الى التاجر، التاجر لن يوصل الى المشتري. فعلى عين كلاهما تمام، تمام به معنا النظر الى اخر المسيره، تمام يعني اخر العمل، من اثنائه الى اخر العمل اكمال عندنا، من اول العمل الى اخر العمل البدء بالعمل يشمل الابتداء بالعمل. فلذا في الواقع و اتم الحج و العمره لله اختلفوا في هذا، المراد بذلك يعني لاحظ الحج و العمره من وسطهما الى اخرهما، هذا اكمال، هذا الذي يعتقده الطبري. ام لا بما ان الحج و العمره من الفرائض الالهيه من العبادات من النسك، في هذا المجال هو ان الله سبحانه وتعالى نظر في هذا النسك من اوله الى اخره، هذا الذي جاء في رواياتنا عن اهل البيت. صارت النقطه واضحه. فالنقطه الفنيه في باب التمام والاتمام يلاحظ اخر العمل، لكن به حسب اللغه اذا لوحظ ما دي نقطه صف لوحظ من اخر العمل من وسط العمل، هذا نقول اكمال، هذا هو الاتمام عندنا المتعارف عندنا هذا المعنى. فنذكر ان شاء الله فيما بعد تحليلا لذلك ايضا. واما اذا لوحظ من اول العمل ايضا اتمام، يعني اتى بالعمل تاما يعني الى اخره. و بما ان الحج و العمره من النسك من العبادات من الامور الاعتباریه به اصطلاح حضار، طبعا الحقائق شرعیه ام الحقائق مو هی الحقائق، لكن الامور الاحکام شرعیه، لكن به حسب ظاهر فحینه اذن المراد من الاتمام لما يقول و اتم الحج و العمره لله، عادتا المعتبر يلاحظ من اول العمل. لماذا؟ لأن هذه نسك والنسك لا والمناسك لا تؤخذ إلا من الله سبحانه، إلا من المشرع. فحینما تأخذ المناسک و مناسک الحج و صلات من المشرع فحینما یقول اتمو، یعنی من ابتدائی، لانه من ابتدائی تعبدون مو اکماله تعبدون، من ابتدائی تعبدون. فهذه القرینه ولذا رأینا انه قال اتمو ای اقیم الحج، بدلو اتمو با اقیمو مثل اقیم و صلاة. و رأینا فی کتاب الاحکام لیحیی بن الحسین من ائمه الزیدیه اقیمو اتمو قومو به فروض الحج، قومو صلوا الله. فهو بنفسی یختار ذلك، بله بلاله که ثم هو یقول ان الآیت محتملت للمعنیین الذین وصفنا من ان یکون امرا من الله عز و جل به اقامت ما ابتداعا هذا الذی فی روایت اهل البیت و ایجابا منها علی العباد، بله فرضهما و ایجابا منها علی العباد فرضهما، لکن فرضهما کاملین و ان یکون امرا منه به اتمامه ما بعد دخول فیه ما و بعد ایجاب موجبه ما علا نفسیهی فعلا کانت الآیتو محتملتن للمعنین الذین وصفنا فلا حجت فیها لأحد الفریقه علی الآخر الا وللآخره علیه فیها مثلها، یعنی قول از شواهد من کل طرفین و اذا کان کذلک ولم یکن به ایجاب فرض العمر خبرون عن الحجت للعذر عن الحجه للعذر قاطعا و کانت الامت فی وجوبها متنازعتا. طبعا اصولا الهدف من حدیث ثقلین رفع تنازع عن الامه و هذا جاء في جمله من الروايات عن الأئمة عليهم السلام في منازع مع الشامي وغيره، يقول نرجع الى القران قال القران محتمل للوجهين لا يرفع التنازع بين الامه، ليس لنا لرفع التنازع الا الرجوع الى شيء ثابت امر به الله ورسوله اني تارككم فيكم، يعني غرضي انه يتبين لكم كيفيه استدلاله. لم يكن لقول قائل هي فرضان بغير برهان هی فرضان به غیر برهان دال علی صحت قولهی لم یکن لقول قائل معنا اذکانت الفروض لا تلزم العباده الا بدلالت علی لزومها ایاهم دلالت واضحه فإن ظن ظانن انها واجبت وجوب الحج ثم تعرض لبعض المطالب الاخر ليس لنا الان ظانه. هذا ما قرأنا اجمالا، طبعا ما دام قرأنا هذا الشيء تبين اجمالا للاتمام معنى اساسي يعني فرضهما، معنى اخر اتمامهما اكمالهما، معنى اخر من الامور التي تقريبا لها قائلون ان يحرم به ما من دویرت اهله آیه 3، معنا آخر انه فرضهما و تجنب ما یتجنب المحرم و هذا المعنا جعلنا معنا مستقل و قلنا ان صاحب الدائم لما روا هذه الروایه اتقاء لم یذکر کنم لعل نظر و هذا معنا جدید و هو آمن بان الآیه ناظرتون الى الاقامه لا الى اتقاء ما یتقی المحرم و معنا آخر اتیانه ما کاملین به جمیع فروضه ما به جمیع نسکه ما و جاء فی بعض روایات اهل البیت سلام الله علیه مجمعین الان لا یحضرنی اسناده اظنه لا بأس بکن تمام الحج و العمر لقاء الامام، بله بخونید پیداش کنید آوردی؟ حالا منحصرن عندنا لیس عند السنه قال تمام الحج و العمره لقاء الامام و مراد من لقاء الامام انه بعد ما يتمون الحج و العمره یأتون للمدینه فیتشرفون به خدمت الامام صلوات الله علیه و سلم. قال تمام الحج و العمره لقاء الامام پیدا کردیم آره با تیشه آدم کان فی ذهنی من السابق لا بأس ولکه الان لا یحضرنی اسناده علی حال و تبین خلال هذا البحث تبین ان ما جاء فی روایت اهل البیت کم هی من الروایات و کیف به سام مقدارها و عددها و قائلها و الخصوصیات الموجوده و انها دل آیت
تمام الحج و العمره دیگه نداره نگاه
نگاه کافی داره میگم یک جای دیدم بعد دیگه بخون کافی در
محمد بن یحیی جلد چهارم باب اتباع الحج به زیارت محمد بن یحیی عن محمد بن حسین عن محمد بن سنان عن عمار بن مروان عن جابر عن ابی جعفر علیه السلام قال تمام
آخرش به خط قلوب خود دو تا از بزرگانه خط قلوب توش هستن فایده نه جابر و محمد بن سنان احتمال بود که به اون باشه علی حاله لکن مزیت هذا الحدیث ان مثل محمد بن الحسین بن عبد الخطاب هو من اجلاء الاصحاب جدا انا ذکرت هذا الشيء کرارا مرارا انه حينما نحن نراجع الروايات نجد ان بعض الاشخاص ولو اجلاء ثقات وثقوا في كلمات الاصحاب لكن حينما انسان يراجع رواياته يجد له من العظم ما ليس مذكور فيه يعني له عظم علمي مقام علمي سامي لم يذكر في كلمات الاصحاب مثل النجاشي وشيء منهم هذا رجل محمد بن حسين جدا جلو القدر وعظيم الشأن مضافا الى ما قيل في حقه ان شخصا راجعت رواياته انصافا تدل على عظمته و احاطته بروايات الاصحاب و دقته و عند من الروايات ما ينفرد بها يعني يبدو انه كان موسوع حديثي كبير جدا رحمه الله و من اجلاء الاصحاب اظنه ولعظنه لا يغني من الحق شيئا ان الرجل بغي في الكوفة فلم يشتهر كابنه ولا انا اتصور هو مقامه شبيه ابن ابي عمر يعني انصافا لكن لم يشتهر مثل ابن ابي عمر لم يذكر مثل ابن ابي عمر ابن ابي عمر في بغداد وكان له دور في تصحيح الكتب وتصحيح الروايات والاعتناء بذلك والخبر في ذلك رجل عظيم وشأن جدا انصافا ابن ابي عمر ومحمد بن الحسين بن ابي الخطاب ايضا من اجلاء الطائفه جدا و هادا نحن ذکرنا سابقا نحن سمینا منهج المشایخی المنهج منهج المشایخی عبارة عن هادا شی نحن قلنا هادا من شسمه یدخل فی المنهج الفهرستی التحلیل الفهرستی و هو انه اذا اخذ الحدیث من رجل من المشایخ عظیم الشأن رجل کبیر نفس الشیخوخه و نفس عظمتهی تکون قرینتن على قبول الروایه ولو نجد به حسب ظاهر ضعفا فيها و سر في ذلك الى ان هؤلاء الشيوخ الكبار الاجلاء انما يرون هذا الشيء اذا ثبت ان الحديث له اصل و يمكن الاعتماد عليه و علموا ان حديثكم هذا و علمكم هذا دين فانظروا عمن تأخذون دينكم ولذا رأينا كثيرا من روايات محمد بن سنان وصلت الينا من طريق احمد الاشعري على هذا التحليل سمينا بالتحليل المشايخي يعني اذا شيخ كبير اذا رجل عظيم الشان من مشايخ الاصحاب ومن الشيوخ الكبار نقل شيئا معناه انه وجد القرائن الكافية على هذا الخبر و بما ان هذا الشيخ من اهل الخبره لعل هنا قرائن خفيت علينا بما ان هذا الاحتمال موجود شيخوخته وعظمته ومقامه السامي تكون بنفسها قرينه على قبول الروايه هذا سمينا المنهج المشايخي يعني الاعتماد على الشيوخ على المشايخ و ذكرنا كرارا مرارا مقام به ابن الوليد فی کتاب محمد ابن احمد هو فی المشایخ فقط لا فی کل طریق ناقش فی مشایخ محمد ما کان فی عن فلان عن فلان لا ينظر الى آخر طریق و هذا شیء موجود عند العقلاء اجمالا موجود شواهد عقلائیه و عند اصحابنا ایضا موجود و الان لا رضا ان اذکر شواهد هذا المطلب فانصافا شواهد من غیر طریق رجالی علی روای موجود، لیکن رجالی هم خب روای فی اشکالون به محمد بن سنان و اصله من جابر فی الواقع. و نحن ذکرنا مرارا و تکرارا ان خط القلوب ما سمیه به خط القلوب سکان غالی املاکان و غلات املاک لا ندخل فی دار. خط القلوب تدریجا حصل لهم تراث من الحدیث و الفقه و مشابه داله، و اول من قام بذاله جابر، یعنی اول من قام به ایجاد تراث و به کتابت تراث لخط القلوب المصطلح عندهم لا یدن قول هل بالفعل کان قلات قلات فی ایجه قلات عقائدی قلات عملی و مثلا فی مقام العمل ارتکبون الفسق و مشابه، لا لا دخول فی داله. ما کان یوسف ما به خط القلوب به ای شکل میکن لهم میراث، میراث علمی لهم تراث علمی. اول من قام به ذلک اجابه، یعنی اذا فرضنا هناك بعض الغلات او متهمین بالغلات سابقا موجود لعلهم یرون روایات لا کتبوا کتب و میراث علمی التراث العلمی و اجل من كتب في ذلك من التراث هو مفضل المفضل ابن عمر الجوف. و بالفعل نسب الكثير الى المفضل لعله هو بنفسه لم يكتب لكن الغلاء نسبوا اليه شيئا كثيرا كما ذكرنا مرارا و تكرارا ان هناك الجماعه الذين نسب و الى الغلو فی قوم امثال سهل بن زیاد و احمد بن حسین و سعید و سلمت بن خطاب البراوستانی و ابراهیم اصحاب نهاوندی و الى آخری ها اولا فی الواقع روات لتراث قتل غلو یرون و الى اودع و کتبه هم اودع و هاد تراث فی کتبه تراث قتل غلو صحابه. و لذا هناک من هو المؤسس لهاد تراث اصله جابه جابر بن عبدالله به اصطلاح جابر بن یزید الجعفی اولهم جابر و اکثرهم اشتهارن و هو المحور المفضل بن عمر رحمه الله و اکثرهم شهرتن فی نقل التراث علی الاطلاق، یعنی اقوى وجه نعرفه فی الغلات لنشر تراث هم هو محمد بن سنان. فمحمد ابن سنان هو الوجه العمده في نقل تراث قتل غلوم و هذا التراث الذي نقله محمد ابن سنان قسم من انتقل الى قوم تعمله و قبل به القوميون و قسم آخر ايضا نقل الى قوم لكن لم يعتمد. مثلا هذه الرواية من محمد ابن سنان رویت نقلت الى قوم و مثل الکلین آمنه به اثر رو فی هاده الامور اثر ان المشایخ الكبار رو هاده روایه نهید اشرا هاده نقل حتی تکونو علا علم به تراث الاصحاب و شیخ الكبیر الذي نقل هاده روایه هم محمد ابن حسین عبدالخطاب و بعد او ابو جعفر محمد ابن یحیی العطار من المشایخ الكبار فی قوم صار واضح. فهذا تراث خط القلوب لا اريد ان اقول محمد بن سنان من الغلات لا اريد ان اقول جابر من الغلات اشتباه لا يصير في البين، يعني المتعارف ذاك الزمن هو هذا خط القلوب في قبال خط الاعتدال. توجد رواية في رجال الكشي في ترجمة المفضل يقول كنا عند المفضل و عنده جماع زراره و فضیل و محمد بن مسلم فقالوا هذا کتاب ابی عبدالله کتاب ابی عبدالله یعمر به جمع الاموال کتاب الکشی رواية مفصلة مطولة كلمة مفضل في رجال الكشف عدة روايات يرويها في المفضل من هذه الرواية علیزا تو پیدا کردی یا نه به علیزا پیدا کردی بابا؟ نه تمام الحج این تعبیر میتونم خبر دارم اصلا داره به انما عمرو حتی یرجع الی الامام، لیکن نه تفسیر آیه، بحث من سر تفسیر آیه هم. که تمام الحج یعنی لقاء الامام طبعا طبعا، یعنی سر قبول کلینی فی الواقع همینه اصلا. لیکن نکته میدونم هست اصلا داره به انما عمرو بلوفاده حتی یزور الامام، عمرو هم داره انما عمرو تو ذهنم اینطوره، لیکن اتمام الحج العمر لقاء الامام که اشاره به آیه مبارکه باشه این همین رو باشه.
خاطرتون
شده باید
شما
چندی
بابا مفضلی؟
به شما رو جواب دادم که میگفتم که یه روایت نسبتا مفصلیه، یعنی حدود یک صفحه هم بیشتره. آقا عده از روایت مفصل مختصره مفضل. و عنده زراره و محمد ابن مسلم اینطوری داره، فقال هذا کتاب ابی عبدالله، یعنی امام صادق، یعمر به احزار مال، اینطوری تقریبا. فقالوا هذا کثیر کیف نجمع هذا المال، کیف نجمع از هادا کثیر آبان فر روای مذکور پیدا نشد. اقرأ روای
از اول از کنم
نصر بن صباح ایوه من خط الغلو کان فی خراسان ماوراء النهر استاد الکشی. اصلا الکشی قول حدثنی قال نصر بن صباح و هو من اهل الارتفاع، قال حدثنی فلان و هو من اهل الارتفاع. مراد بالارتفاع هذا الغلو و لیس المراد انه مثلا یؤمن به الوهیت الائمه. قلنا اهل الارتفاع فی ذاک المکان یعنی الغلو سیاسی. الان دعنا عن ذلك. قال نصر بن صباح بله
ان
عدة من اهل الكوفه كتبوا الى لاحظوا رفعه عن محمد بن سنان اكبر وجه في خط الغلو نصر بن صباح من نفس الخط هذا الخط الذي كان في ما وراء النهر يعني خوارزم او خوارزم بعض العرب تقرا الى خوارزم نعم
ان رفعه يعني شما
يعني نسب الحديث
یه
بلا باسره هم نمی کنید؟ نه اصلا سوال محمد سوال نهید بله. اندعیدتا من اهل کوفه کتبو الی صادق علیه السلام
فقالوا ان المفضل
یجالس شطار یعنی شاطر، به اصطلاح ما به فارسی عیار، شاطر یعنی دوللی، به اصطلاح بلغ الحامی اصلا ما سرسریه ما تکن این مردمان همجی لاعبالی مردمان عیار رو ما میگیم لوتی مسلک مثلا شطار یا جالس و شطار اصحاب الحمام کفترباز این مفضل با کفتربازا و با این شطار رفت آمد داره.
آقا این سوال کرد اصحاب
الحمام نیست؟ بابا اصحاب الحمام یعنی یلعبون به طیور و کده و به
نه بابا
شطار یعنی لوتیا و کفتربازا و همینی که ما متعارف با این طائفه این در مفضل یو حالا هو الذی قلنا کرارا ان خط الغلو من جمله اموره یلاج ایجاد سمع هذا الخط الخط الذي نحن نسميه قادرنا حفای به اصطلاح لغت ما ها فهو يجلس هؤلاء نحن اصطلاحا الان من باب تعدب نقول مستضعفين مثلا او قادرنا به لغت فارسی نه اصطلاح مقام من
يشربون الشراب
فينبغي ان طبعا مراد من الشراب هنا النبيذ ليس المراد الخمر لان ذاك فسخ لأن النبیذ على رأی جماع من یعنی شرب النبیذ اصولا نبیذ هو الخمر الذي يتخذ من التمر كان متعارف في الكوفه ولو فتوى ابي حنيفه لكن كان متعارف كانوا يعتقدون شرب النبیذ الا لا يؤدي الى السكر جائز اذا وصل الى حد السكر حرامه، هذا شرب النبید. ولذا قرأنا هذه العباره من کتاب الامر بالمعروف، خوش کتاب هذا الكتاب، والامر النهی عن المنکر لابی محمد مازی کذا الخلال، هذا من کبار الحنابل به بغداد. یقول لو ان احدا اخذ بقول اهل المدینه فی الغناء، کان متعارف المدینه الغناء، و بقول اهل الكوفه فی النبید، و به قول اهل مکه فی المتعه، یبدو ان هذا المدن کانت معروف با هذه الاشیاء ثلاثه، اهل المدینه بالغناء، لو ان احدا اخذ به قول اهل المدینه فی الغناء، و به قول اهل الكوفه فی النبیذ، و به قول اهل مکه فی المتعه، لخرج عن ربقه الاسلام. مضمون که هذا خرج عن ربقه الاسلام، اگر این کتاب امر معروف است او ترک ربقه الاسلام، مضمون الكلام ليس الان دقیقا العباره عندي. فالمراد يشربون الشراب كان جوا عاما في الكوفه، صوابه الجو العام في الكوفه شرب النبيل مو الخمر المتخذ من العنب، وهذا كان مشهور عندهم ان النبيل، وكذلك في رواياتنا موجود كان يشربه على نصف، يعني على عصير العنب، اذا يطبخ على النار حتى يذهب نصفه. وايضا يعبر عنه في رواياتنا موجود وفي الطب موجود مي فختج، مي فختج هو هذا، مي فختج هو معرب كلمة مي فخته، مي مراد مو الخمر، ولو في اللغة العربية مي بمعنى خمر، لكن المراد بمي هنا عصير العنبي بعد الغليان، یعنی العصیر المطبوخ، می پخته. قربت هذه الكلمه می فختج، می فختج. حالا کان یبدو حتی من بعض روایات ان بعض شی هم کان یشربون. فالمراد من الشراب مو الخمر المحرم لان هذا یجب الفسق، مراد هذا الشيء الذي كان فيه جانب من التأويل، يشربون بشيء من التأويل، ولو عند أصحابنا ولو عند فتوى الأصحاب روايات مؤكد، حتى في باب النبيل قال أنا يصير عندي بالسلام مشاكل في بطني وكذا فأشرب النبيل، فقال لا إن الله لم يجل الشفاء في الحرام. في رواياتنا تأكيد على أن النبيل حرام، القطرة من موفق حد الإسكار حتى الغد، ولذا هذه الرواية معروفة أيضا عن رسول الله، لكن الحنابل أحناف يناقشون في سندها، ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فالقطرة منه حرام، ما أسكر كثيره فملء الكف منه حرام. عدة تعابير وعدة روايات موجود لا الدخول فيها وبيان مناقشات الأحناف. الأحناف عندهم هكذا، الشهر عندهم العبارة الكأس الأخير حرام، يعني الكأس الذي أدى إلى السكر، أما إذا لم يحصل السكر فلا بأس، مو خاص بالتمر. كل أقسام الخمر عندهم حلال إلا الخمر المتخذ من العنب، الآن في الغرب أنواع مختلفة من الخمر ليست من العنب، فهم يقولون جائزون، فقط لا يسكر، لا يسكر، لا يصل حد الإسكار، اذا لم يكن مسكرا فلا بأس به. وطبعا هذه الفتوى باطلة عندنا جزما. تفضل. لا، القوم الذين يشربون الشراب وفساق ما يخالف، بس فساق مفضل يفتح باب للفساق خلاف الله. نعم تفضل. خصوصا وان المفضل ممن يرد الكتاب من الامام الصادق له لا يعقل هذا. على عين فسق يشربون الخمر، شراب الخمر يجون يجلسون عنده وهو يطلب منه أن الإمام طلب مساعدة مالية. خطأً لا، أصلاً بعيد جداً شأنه مفضل، أقل من المفضل شأنه بعيد عن ذلك، فكيف بالمفضل رحمه الله. نعم تفضل. فيما يحتفظ
بين يمين فأخبره أن لا يجالسه، فكتب إلى المفضل كتاباً وختم ودفع إليهم وعبرهم أن يدفعوا الكتاب من أيديهم إلى يد المفضل.
الإمام يكتب كتاب إلى من يجلس شراب الخمر؟ لا، ليس انصافا ليس من شريعة الانصافی و ليس هذا من شريعة الانصافی. نه انت فضل
پس که ما قبول کردن این گزارش رو نوشتن دیگه.
خب میگه اون چون جای دیگه هم داریم، این دارم مکان آخر مثلا فلان من اصحاب که اشرب النبی، حتی سید الحمی هم یونسب الی کانه اشرب النبی، السيد بن اسماعيل الحميري نسب اليه انه كان يشرب النبي. نعم تفضل.
فكذا امرهم ان يدفعوا كتابا من ايديهم الى يد المفضل فجاءوا بالكتاب الى المفضل منهم زراره وعبد الله.
طبعا ينبغي ان يعرف ان هذه السرعه كتب الامام وامرهم ان يدفعوا، لان الامام الصادق عاش فتره في الكوفه لما احضره السفاح الى چسم الى العراق. في بدايه الامر سفاح كان في الكوفه، الخليفه الاول به اصطلاح للعباسين، ثم بنا مدينه الهاشميه، الان به اسم الهاشميه، وانتقل اليها. في هذه الفتره الذي احضر الامام، فجاء الامام من الى الحيره، من الحيره الى الكوفه، وفي الاثناء زار قبر امير المؤمنين. الروايات الوارده في زياره قبر امير المؤمنين كان في هذا السفر. فيما بعد ابو جعفر المنصور خذله الله لما احضر الامام، احضر الامام الى بغداد. اما الامام الصادق ولله حتى في هاي الروايه المعروفه بالنسبه للسيد الحميري يقول كان الناس عند السيد في لحظات الاحتضار فسود وجهه فدخل الامام عليه السلام عليه. اذا تلاحظون الناس هذا يدل على ان الامام فتره زمنيه كان في كوفه، في الكوفه. فاحتمالا الكتاب كتبه الامام وهو بالكوفه احتمالا، لان يقول انا كتبت هذا الكتاب اعطيكم انتم بيدكم وصلوا الى مفضل، يد مفضل، احتمال وارد. نعم تفضل.
فجاءوا بالكتاب الى المفضل منهم زراره
وعبد الله وجاء عنده جماعه. فجاءوا بالكتاب الى المفضل وعنده جماعه و عنده
منهم
دراره آمنه عده. پس محذوفه، گفتم کتاب کشی خیلی خرابی داره. و عنده جماعت منهم زراره. لاحظوا انا بینت قلت لكم اقرأوا هذا النص. في هذا النص به وضوح يذكر المقابل بين الطائفتين، بين الخطين، خط الغلو و خط الاعتدال. خط الاعتدال انا اسمي، خط الغلو مفضل و جماعت و اشتطار اصحاب رحمه و اشربون الشراب في قبال ذلك اقرأوا منهم زراره و عبدالله ابن بكير بعد ابن عمي ابن اخي زراره
و محمد ابن مسلم و ابو بصير و حجر بن زائده و دفع الكتاب الى
لاحظوا خط الاعتدال هؤلاء محمد ابن مسلم و عبدالله ابن بكير. الغرض من هذا الحديث هم مقابل بين الخطين، خط الاعتدال و خط القلوب. فدفعوا الكتاب الى مفضل. نعم.
ففكه و قرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحیم اشتره کدا و کدا و اشتره کدا و لم یسر قلیلا ولا كثيرا مما قالوا فيه فلما قرأ الكتاب دفعه الى زراره و دفع زراره الى محمد بن مسلم حتى
على الكتاب الى الكل. لاحظ الى الكل يعني خط الاعتدال. فقال ليس لنا هذا المال من اين نشتري، اشتروا كذا وكذا، من اين سرنا، من اين ناتي بهذا المال ونشتري هذه الامور. نعم. قالوا ما عندنا، يعني ما كيف نشتري، فاراد الخروج، قالوا نخرج ما عندنا. فقال ابقوا في مكانكم. فقال المفضل
حتى تردوا عندي
يا تقدو، لا تقدو يعني قضاءكم.
فحبسهم لقضائه ووجه المفضل الى اصحابه الذين سعوا بهم فجاءوا فقد عليهم.
لا سعوا بهم، بل او سعي بهم او سعوا بهم.
قالوا
دولارا يعني بينهم، بل قالوا لا نستطيع
که دولارا
قالوا ما عندنا هذا الانبال من اين؟
این معلومه دست جمعی ما دارم پیشش اینم زیاده
خواهد. این معلوم میشه نامه رو آوردن که یعنی کان هدفم فکرم ان الامام ینها المفور ان مجالست ها اولا فرعو ان الامام لم یذکر شیئا فی حال المجال انه جالس اولاد و جالس الامام قال اشترو کذا و کذا فقال سرا قال و هذا مالون کثیر فلم یتمکنو به اصطلاح من تنفیذ امر الامام صلوات الله علیه و سلم. نه فضل
فرجع من عندهم وحبث المفاضل هؤلاء ليقتدوا عنده فرجع عن سفيان وحمل كل واحد منهم على قد قوته ألفا وألفين وأقل أكثر فحضروا أو أحضروا ألف دينار وعشرة آلاف درهم قبل أن يخرج هؤلاء من الغداء.
إن ما دام مشغول بالطاعة قبل أن يخرج هؤلاء جماعة المفضل الشطار وأصحاب الحمام جمعوا هذه الأبواب ببینید فعلا که داره که انصافا هذا الحديث يدل ولو صحيح الحديث من قبط الغلو لكن انصافا يدل على نقطه جميله بالنسبه الى المجتمع الكوفي آنذاك بالنسبه الى الشيعه وبالنسبه الى هذين الخطين في المجتمع الشيعي
على عين
هم شطار و اصحاب الحما بهتر تو میدان میاد على اینکه به مکان هذا بالنسبه الى هذا الحديث بالنسبة إلى بإصلاح بيان قلت لكم أن مثل محمد بن الحسين ثم محمد بن يحيى رووا هذه الرواية ولو عن محمد بن سنان عن جابر لكن معنى ذلك لأن هذه نقطة مهمة وخصوصا يروى عن الفضل بن شاذان الكذابون المشهورون خمس منهم محمد بن سنان جعله من الكذابين المشهورين ولذا الان هذه مشكله كبيره كانه هذه الروايه من كتاب الكافي والروايه اعتمد عليها
چرا شيخ نقل
کرده کافی آورده من لا يحزره بله حالا شيخ شد مثلا چون مضمونش نقل کرده که اذا فرغ من الحج يزورو شاید شيخ مضمونش نه الا اینکه گماکان فالمهم ان نلاحظ هذه النقطه ان هذه الروايه المباركه تدل على معنى اخر خلاصه الكلام بالنسبه الى الايه المباركه هناك اولا قيل قرات الايه الى البيت هذه القراءه لم تذكر في شيء من رواياتنا اصلا وابدا قيل ان المراد باتموا اقيم الحج هذا المعنى لم يذكر في رواياتنا قرانا من كتاب الاحكام قومو به ما فرض الله علیکم مضمون الکلام قومو ایضا لم یذکر فی شیء من روایاتنا قیل ان یعنی تمام من تمام الحج او تمام الحج ان تحرم من دویرت اهلک هذا موجود فی روایاتنا و شواهد تشیر به وضوع الى ان هذا کانو ینسبونه الى علی و اهل الکوفه و شیعه من اهل الکوفه و یبدو حتی مثل ابی حمزه مثلا احرم من مکان بعید من ربده و ان زیاد الاحلام الذي لا نعرفه الان لا نعرفه یبدو من الشواهد انه رجل مشهور و له شهر اجتماعی و له شأن اجتماعی و علمی و دینی بین الناس هذا یستفاد منه احرم من الکوفه و قلنا هذا شیء نقل فی الکوفه عن امیر المؤمنین و شرحنا مفصلا ان هذه القضیه نقلت ابتداءا عن عمر انه بعد فتح فلسطین احرم من فلسطین للعمره لكن القضیه شهرت و اشتهرت و صار فيها کلام مفصل فی زمن عثمان ابن عمه الذي فتح خراسان جعل على نفسه نذرا الى فتح خراسان ان يحرم من خراسان للعمره و احرم من نیشابور سته اشهر بالطريق الى ان وصل المدينه فقال له عثمان ما هذا العمل الذي صنع قال هو ابن نذر قال لا ليس لك ان تحرم الا من المواقيت التي وقتها رسول الله ليس الانسان يحرم من كل مكان من الميقات لماذا احرمت من نيشابور فحصل الخلاف بين الصحابه هنا حصل الخلاف هنا فصاروا فرقتين فرق آمنو به ان الاحرام لابد ان یکون من المیقات و لعل المشهور عند السنه انه لا من غیر المیقات هم امکانیه یحرم. و اهم شیء عندهم ما فعله عمر بالنسبه الى بیت المقدس و فی ما بعد ابن عم عثمان و اهم ما قاله و هؤلاء و هذا لا يختص بالشيعه. مثلا انا ما ببالي الان الكم الا ما ببالي اخاف نسيان حاصل عندي. ابن حزم يرى هذا الرأي ان الاحرام لابد ان يكون من المواقيت قبل الميقات لا يجوز، لابد كما انه بعد الميقات هم لا يجوز، لا يعبر من الميقات الا محرما الا من كان مريضا و امامه ميقات اخر فلا يحرم من هذا الميقات و يحرم من ذاك الميقات. مثلا ذو الحلیف میقات اهل مدینه الا کان مریضا لا یحرم فی ذو الحلیف لیکن یحرم فی جحبه، جحبه بعد ذو الحلیف. قلنا فی اصطلاح ذاک الزمان الفاصل بین المدینه و ذو الحلیف الى مکه عشرت ایام او عشر مراحل و الفاصل ما بین الجحبه و مکه ثلاثه ایام. از این نکات تاریخی معروفه. طبعا ذکر و 75 کیلو 75 کیلو تقریبا یوم و نصف، لیکن ذکر ایوان ثلاثه ایام لعله من طریق آخر اعوجاج به طریق کلو. فهذا بالنسبت الى الجحف هذا لا يجوز له ان يجاوز الاحرام الا محرمه ميقات، لا يحرم بعد الميقات ولا يحرم قبل الميقات. قبل الميقات فيه خلاف ما بعد الميقات ليس فيه خلاف. صار واضح لكم؟ نعم. قالوا طبعا هذا بعضهم قال انه اذا نظر كانما عندهم ذهنيه ان الانسان اذا نظر ولو نظر عملا غير مشروع يصير واجب عليه. يروى روايه في كتب السنه عن امراه قالت يا رسول الله اني نظرت ان اضرب بالدف بين يديك، فقال نستجير لله. واقعا انسان بعض روایات صعبون علیه ان یقرأ ها اصلا. قال ان کنت نظرتی فلا بس فضربه و ان لم تکونی نظرتی فلا، یعنی که انما العمل محرم به نظر یسیر جائز. و هذه ذهنی البسیط العوامیه نسبت الى رسول الله. طبعا الرأی باطلون روایات کثیر فی ذلک. ما کان من نظر لله ففبه و المعصیه لیست لله سبحانه علا این لا نظر فی معصیت لا نظر فی قطیعت رحمه الى آخری لا عرض دخول فی تلک المسئله و الروایات الوارده الكثیره علا ای حالن فتصوروا بانه لا يجوز الاحرام من قبل المیقات الا لمن کان ناظرن و جای هذا المعنى في بعض رواياتنا و هذه الروايات اعرض عنها الاصحاب اول من تعرض لها و آمن بها هو الشيخ الطوسي رحمه الله. اعرض يعني اعرض الاصحاب المعروفين مثلا في الحديث الكليني و الصدوق و في الفقه الشيخ الطوسي الشيخ المفيد في المغنى و غيرهم و الشيخ المفيد الصدوق نفسه هذا مراد اعرض و الا الرواية موجود في كتب حسين السعيد و كتاب آخر و فی هذه الكتب الرواية موجوده لكن مش قرن ثالث الرواية موجوده في من كتاب نواد الحكمة الرواية فيها موجود، كتاب الصفار الرواية فيها موجود، كل هذه المصادر في القرن الثالث. لكن في القرن الرابع مثل الكليني والصدوق وصدوق فقها وحديثا اعرض عن هذا المطلب، والكليني اعرض والشيخ المفيد في اول القرن الخامس اعرض عن هذا. نعم الشيخ آمن و من بعد الشيخ تقریبا آمن الاصحاب الا القليل و شهر بين الاصحاب و دوی علیه الاجماع. طبعا المناقشه في سند هذه الروايات ابتداعا ظهرت اجمالا لكن المناقشه الجديه ظهرت من طريق صاحب المعالم رحمه الله في منتقى الجمان. كانت الذهنية ان هذه الروايه صحيحه حمل به الشيخ هو ناقش فيها و فيما بعد حصلت المناقشه و حاول البعض الجواب عن اشكال صاحب المنتهى و ذكرنا مرارا و كرارا الجواب غير صحيح و اشكال المنتهى في محله مع اشكالات اخرى ايضا بل و مع اشكالات في دلاله الحديث ايضا اون فقط الاشکالات فی صدور الحدیث و سند الحدیث تعرضنا لذلك بتفصيل في محله الان لا اريد الدخول. فقول بانه يحرم من دويره اهله وقلنا هذا الشيء الذي نقلوه في الواقع نحو من الاستحسان وقيل المراد اتقاء ما يتقي المحرم وقرانا هذا. واما من ناحيه القراءه الى البيت قرات اتموا بمعنى اقيموا فسرت بمعنى قوموا فسرت والعمره لله ايضا قالوا ان سيئن تغرى والعمره لله. هذه الامور جميعها بكلها لم يرد عندنا. الوارد عندنا فقط امر واحد يعني بتمامهما اداءهما واتقاء ما يتقلما. وهذا الروايه انصافا عليها مسحه من نور النبوه باعتبار كلام الامام املاح على الكاتب فكتبه انصافا. و اما روایت ان تحرم من دویرت اهله از شواهد تشیر الى انه اشتهر بین شیعت الکوفه اهل سنه فی الکوفه ایضا یحرمون من الکوفه و بعض شیعه امکانو یبلغ و نعلی قال ذلک. فلما دخل المدینه و سأل الامام الباقر الامام الباقر نفى ذلک و خصوصا فی ما بعد فی روایت الامام صادق ليس لك ان تحرم لا ينبغي ليس الفروات لا ينبغي لا ينبغي لك ان تحرم الا من المواقيت التي وقتها لا احرام الا من المواقيت التي وقتها. تعبير بلا احرام موجود لا ينبغي لك ان تحرم موجود صار تاكيد على ذلك. ونحن ذكرنا نقطه مهمه تنسب الى الامام الصادق تحبون كتاب العد عدة الأصول لما وقت لما روي عن الصادق عن أبي عبد الله عليه السلام في ذيل كلمة السكوني ولذا عمل الأصحاب بروايات السكوني في كتاب العد يروي حديثا لا بأس اسم هذا الدرس مال أيام عطل ونشر هذا الحديث لأنه حديث غريب شاذ رواه الشيخ الطوسي مرسلا في كتاب العدة ولا يوجد هذا الحديث في شيء حاليا في مصادرنا منحصر بالإرسال في كتاب العدة وفي كتب الحديث أو كتب الفقه أو خلاف ما شابه ذلك لم يشر إلى هذه الرواية ولم يروى هذه الرواية لما رب يعني أبي عبد الله. ولذلك عملت العصابة عمل الأصحاب برواية السكوني في بحث التعارض في كتاب العدة بحث التعارض. طبعا هذا البحث في أوائل كتاب العدة ليس في آخر كتاب العدة. هذه الرواية لما روي عن أبي عبد الله إذا نزلت بكم حادثة اقرأوا
لا تجدون حكمها فيما ربوا يا ربوا عنا
فيما ربوا عنا يا فيما ربوا عنا فانظروا إلى ما ربوه عن علي
فاعملوا به
فاعملوا احتمالا يعني هذه الرواية في الأصل كانت موجودة ليس من البعيد لكن فيما بعد الرواية كأنما روایت وقتیه یعمل بها فی وقت معین حذف الاصحاب انتهى الوقت حذف الاصحاب. هذه الروایه كانت فی اوائل امر شیعه صارت النقطه واضحه. یعنی به عبار اخرى بعد معالم مذهب اهل البيت و معالم فقه الامام الباقر و صادق لم تصل الى الكوفه. فقال الامام صحيح الان لا ما بلغكم عنا الان انظروا ما في الكوفه يروونه عن علي رواه يعني رواه اهل السنه ساعت النقطه واضح. الان اعمل لانه شرحنا مفصلا كم مره ان مدرسه الكوفه اصولا مدرسه عبد الله بن مسعود و امير المؤمنين صحيح. الان تحلیل تاریخی لهذه الروایه یعنی کیف اشتبه الامر علی امثال ابی حمزه سومالی مثلا صار واضح لكم. ليس من طبعا هذا الروايه ابي حمزه مال امام الباقر وهذا روايه عن الامام الصادق صاحب الادبي ليس من البعيد اصولا هذا المبلغ مطلب بلغهم انه ما دام ليس للائمه عليهم السلام على امام الباقر في زمانهم على امام السجاد ابتداء ثم الامام الباقر والصادق ليس شيئا اهل البيت سلام الله عليهم اجمعين فحينئذ انظروا الى ما رواه عن علي فاعملوا به. خب طبعا هذه الروايه في بدايه الامر المذهب الشيعي معالمه لم تكن واضحه لدى الكوفيين لان الكوفه اين والمدينه اين، ولذا نحن نحتمل غبيا تدريجا الاصحاب حذفوا هذه الروايه. لماذا؟ لانه وصل عن الباقر والصادق معالم الدين وصلت لهم، فحين ذن لا حاجة لأن يرجع إلى ما رواه عن علیه. تعملت النقطة باصطلاح نصف حالبتون به انتفاع الموضوع، فما كنت حاجة بعد الرجع إلى ما رواه عن علیه. فليس من البعيد أن هذه الظاهرة لذا قال وقد بلغنا عن بعضكم بلغنا عن علی أنه قال لاحب بلغنا، يعني الامام بقول يقول لا هذا كلام كذب كذبوا على علیه، امیرمون لم یقل هذا الكلام که انما فی ذهنیت این هذا موجود نحن اهل الكوفه شیعه و امیر المؤمنین هنا فی الكوفه یروا عن علی قال کذا و رأینا فی کتب السنه ایدن روا عن علی انه قال ان تحرم بهما من دویرت اهل. فلذا هذا المعنى للآية المباركة أيضا عندنا ممنوع، هذا المعنى باطل ببعد أن شرح الأئمة ذلك. ثم نحن شرحنا أن هذه الرواية إذا نزلت بكم حادثتون الآن لا توجد عندنا، بالفعل لا توجد، لكن أخيرا اطلعت على به اصطلاح مطلب جاء في كتاب لرجل زيدي من علماء الزيدية أظنه في القرن الخامس معاصر للشيخ الطوسي تقريبا، هو ينقل يقول هو في الإمامة الكتاب في الإمامة و يريد أن يذكر للرواية لنقطة رد الشيء، هدف رد الشيء ومناقشة الشيء في مبحث الإمامة، فذكر ثمانية روايات من باب التعارض لكتاب نوادر الحكمة. هذا هو الحديث الأول يذكره بالإسناد لكن سنده ضعيف. فيبدو من ملاحظة كلام هذا الزيدي، هذا اثرنا عليه اخيرا صار كم سنة، يعني نسخة مخطوطة لم تطبع هذه النسخة، يذكر هذا الزيدي من كتاب نوادر الحكمة ثمانية روايات كلها من كتاب باب التعارض لنوادر الحكمة. هذا الحديث الاول و لا ندري لماذا الشيخ لم يذكره في بقية كتبه ولم يذكره مسندا، موجود في كتاب نوادر الحكمة. و ذكرنا باحتمال قوي جدا هذا كان هو السبب في اعتماد القمي على عدة روايات من السنة مثل قياس ابن كلوب و سكوني و غيره، ظاهرا هكذا من الشيخ يظهر. و شرحنا مطلب مفصلا في ترجمه سکونی، تعرضنا به تفصیل الان المجال لا يسعول داله احتمالا، لكن الغریب في الامر اولا شیخ لم يذكر روایه من نهو في مصادر نهو في کتاب نهاد حکم مسندن لم يذكر الحديث، و ثانیا و همه نکته في ذیل الحديث موجود الرجوع الى القياس حذف الشیخ، و بعد هذا الحديث ايضا كم حديث موجود للرجوع للقياس، ولذا اصحابنا حذفوا هذه الروايات باجمعها من الروايات الشاذة التي عند الاصحاب قطعا شاذتون و قطعا لم يعمل بها الاصحاب، لكن يستفاد اجمالا كان هناك فكر في قوم عند بعض المحدثين في الرجوع الى القياس و هذه الروايات تؤيده و يؤيد ذلك بما قاله الشيخ المفيد في تسهيل الاعتقاد، لان الشيخ الصدوق قال من علامات الغلوب يا تفير ان ينسب علماء قوم الى التقصير، يعني علماء قوم ولايتهم ضعيف ليس لهم شأن في البلد، ف فقال الشيخ المفيد لماذا هذا علامة القلوب؟ بالفعل يروى عن علمائكم علمائكم التخصير. فيذكر كلاما لابن الوليد يقول وقد ورد علينا بغداد جماعة من أهل قوم ومن علماء قوم رأيتهم مقصرين في حق الأئمة، فبعضهم كان يقول أن الأئمة كانوا يستعملون القياس في الدين، هذا ينقله الشيخ المفيد. فيبدو كانت في قوم، هاي نقطة مهمة، روايات للرجوع إلى القياس. و الان رأينا هذه الروايات في كتاب هذا الزيدي ينقلها من كتاب نوادر الحكمة، و هذه الروايات اصلا لم تصل الينا. اصحابنا حذفوا هذه الروايات من كتاب باب التعارض و كتاب نوادر الحكمة، باب التعارض الحديث اختلاف الحديث. حالا بالنسبة الى هذا المطلب بقي الكلام في تحليل النهائي للآية المباركة. فتبين هذه الآية المباركة مع قصرها من الأول كانت محل خلافه قراءة وتفسيرا ومعنا، وتبين أن الموجود في رواية أهل البيت قراءة وجه واحد وأتم الحج والعمرة لله، وتفسيرا هم الآن الواصل لنا تفسير واحد أي أد الحج والعمرة تامين، والمراد وجوب الحج ولكن بتمامه همه الحج والعمر بتمامه. صلى الله على محمد وآله.